إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاليوم أيها الإخوة نتحدث عن سبب آخر من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، وهذا السبب هو أن تقدم محابه عز وجل على محابك عند غلبة الهوى، وأن تتسنم ذروة هذه المحبة وإن صعب المرتقى. وقد كنت عرضت كلاما مباشرا، لكن وانا اطالع الصحف رايت شيئا ضاق عنه عطني وعين صدري، وهو لا يبعد كثيرا عن موضوع اليوم، لكنني تمثلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وحسنه والإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. وتمثلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. فقد كتب كاتب ذائع الصين اسمه كالطب يقول إنه مرض وأجريت له جراحة، ظل أسبوعين طريح الفراش ولم يكن له تسلية إلا التلفزيون، فترك كل ما في التلفزيون، ترك الرقص وترك العرف وترك الخلع والفواحش، ولم يجد شيئا يعلق عليه إلا البرنامج الدين الذي استضاف شيخا من شيوخ الأزهر، وبدأ الشيخ يجيب عن أسئلة المستمعين. فالسؤال الذي وجه وأثار استياء هذا الرجل حتى نبش القبور بسببه البلغة إذا ابتلعه الصائم يصفر
أم لا؟ الشيخ المسكين الذي يقتفي أثر الفقهاء ويجيب في حدود تخصصه، لا هو طبيب ولا مهندس ولا عالم دولة، رجل دين يفتي في الدين. المطلوب منه لما يسأل عن سؤال في البرغم يجيب كلام على الاشتايل عشان يبقى راجل كويس. قعد الشيخ يتكلم، واذا بلع البلغم واذا طرد البلغم، قال فشعرت بالقرف حتى جئت ان اتقيد. فجاء الدور على البساط، قلت هذا اهون، البساط ممنوع شويه، انما البلغم. وقعد يتكلم عن البلغم، قلت ها هرجع. قل ولا ادري لماذا انقفز الى ذهني عمرو بن العاص. والكاتب الجليل القدير وسماه اللي اتكلم عن عمرو بن العاص وقامت عليه الدنيا، الا ترحمون من هؤلاء الشيوخ التافهين الذين فرغوا الاسلام المستوى فجعلوه بساط وبلغ. مع ان هذا الكاتب يتكلم عن ذاك المدعو عمرو بن العاص. نحن نرد وسنرد الى اخر العمر ما بقينا عن هذا الجيل، نحن لا نملك جيلا سواه، جيل مشرف، جيل محترم، هو ده الجيل اللي عايزين يسقطوه على الارض. نحن لن نسكت ابدا، ما بقينا احياء سنتكلم ونرد بالمنقول والمعقول عن هذا الجيل الكريم الذي ان جاد ان يضيع ضاع الاسلام كله، لانهم رواد السنه، هم الذين نقلوا الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الينا القران. يتهم الواحد منهم في عدالته وفي عرضه ولا يجد احدا يرده. يقول اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسال عنه النجاشي. أن معاوية ده أبي سفيان، فده أبوه أبو سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان؟ إن أردت أن تعرف من هو أبو سفيان فاسأل هرقل. إيه اللي يحصل؟ كأننا في بلاد لا تدين بالإسلام، إننا في بلاد دينها ليس الإسلام. فين المؤسسات الرسمية اللي بياخدوا مرتبات الألوف المؤلفة كلهم على بعضهم؟ شغلتهم ايه دول؟ لما يشتم الصحابة الشتيمة دي على صفحات الجرائد، لماذا لا تقاضوهم وتجبروهم للمحاكم عشان يتأدبوا ويعرفوا ان اللي يتطاول على هذه القمم الشماء ده يبقى رجل تسلم مرتقا صعبا فعلا. أنا أبين لكم هذا الكذب الممدود دفاعا عن عرض هؤلاء الأحرار في مواجهة هؤلاء الأغمار. لقد استدار الزمان دورة كاملة حتى استطاع الأغمار أن يمزقوا نسيج الأحرار، ونحن لهم بالمرصاد واقفون على الوسط. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه في سياق الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، فبين ان هذا التدافع بين الحق والباطل من فضله على العالمين، لئلا يتراخى اهل الحق. والموضع الثاني قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. سنه الدفع تتيح لنا ان نخرج كنوز الاسلام وان نبين لكم عظمه رجاله، وان هذا الدين كانت له دوله في 10 سنوات ما حصل لأمة أبدا وطئت بقدميها الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا 1425، لم يحصل أبدا لجيل ولا لجماعة أن أقاموا دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيل الكريم. هذا يقول: إن أردت أن تسأل عن أبي سفيان فاسأل هراقل. طيب أنا هقول لك ماذا قال هراقل. هذا الكاذب الجريء المفتري، وأبين أن أبا سفيان أيام كان كافرا كان أشرف منه وأنبل منه لأنه أبى أن يكذب. وهذه الواقعة صحيحة مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سفيان نفسه. سلمنا أن أبا سفيان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع فيه، كان كافرا. أيلام المرء أن تكلم بكلام وهو كافر؟ مثلا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سفيان ابن حرب رضي الله عنه انه دخل مع ركب من قريش تجارا الى الشام في المده التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فيها، كان في هدنه. في هذه الهدنه خرج ابو سفيان من مكه مع جماعة من التجار فيهم المغيرة ابن شعبة، وله الشام يتاجر. هرب وكان عظيم الروم، بحث هل في هذه البلاد احد له صلة بذاك الذي يزعم انه نبي، فجيء بأبي سفيان مع الرجل التجار، ثم جاء بترجمان فقال: اريد رجلا له نسب بهذا الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان: انا. من انت منه؟ قال: هو ابن عمي. لان ابا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في الجد الرابع في عبد مناف. قال: اجلس. وقال للرجل: اجلسوا خلف ظهري. وقال للترجمان: يكلم هؤلاء الرجل. فقال: ان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان: فوالله لولا الحياة وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي رواية قال: ولو كذبت ما ردوا علي، لكنني كنت امرأ سيدا أستنكف من الكذب. كذب جائز للمرور، لا يكذب ابدا ذو مروءه، انما يكذب الخفيف الذي ليس له شرف. وبدأ يسأله، طبعا هو لو كذب ما كذبوه، لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطلوب أن يقبحوا سيرة ذات النبي، ولا يستطيعون أن يتعلقوا بشيء قط ولا بذرة. وستعلمون من الأسئلة العشرة التي سألها رب أبي سفيان كيف أنهم لم يستطيعوا أن يتعلقوا بذرة. وكان الرجل مجيدا وكان دقيقا وبارعا في توجيه الأسئلة. فقال هرقل لأبي سفيان: ما نسبه فيكم؟ فقال: هو ذو نسب. فقال له: هل قال هذا القول أحد قبله؟ حتى طبع كده ولا أنا لني قبله. قال: لا. هل من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذا؟ قال: لا. قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان الأمر؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال مرة ومرة. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. يعيد الشوف: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قوم أنجاز ما يعرفوش الطهارة بتة، ولا يتحملون طاهر الذي في وسطهم. كان أبو سفيان صادقا عندما قال هذا الكلام، لأنه يحدث أن يكذب. قال سيد شريف: إنما يكذب الدون، الكذب هو الذي يكذب ويفترق. بدأ هرقل يجيب عن أسئلة أبي سفيان، عن أجوبة أبي سفيان ويبينها. قال: أما قولك هو فينا ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وأما قولك إنه لم يقل هذا أحد قبله، فلو كان قاله أحد قبله لقلت رجل يتسي بمن سبق حتى يقلده. وسألتك: هل من آبائه من ملك؟ فقلت: ألا. فقلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة؟ فقلت: ألا. فلقد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: الأنبياء ضعفاؤهم، وكذلك أتباع الرسل هم الضعفاء طول عمرهم. ما بعث نبي قط في قوم الأقوياء أبدا، ما حصلتش. عشان تستعيد هذا الكلام على الغربة التي تعيش فيها، ولا تنهزم ولا تنزع الطهارة. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون، فكذلك شأن الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطا لدينه؟ فقلت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر؟ فاتني أن أقول شيء في هذه الكلمة. لما قال له هل يقدر؟ قال أبو سفيان لا، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري ما هو صالح. قال وهذا كل ما استطعت أن أدخله، كل اللي كان عايز يقوله، يعني كأن في شبهة اللي ممكن معرفش يعمل أكثر منه. يغفر لا، بس احنا بينه وبينه قلنا الله أعلم هيغفر ولا لا. قال ولا يمكنني أن أقول غيره. قال وسألتك هل يغفر؟ فقلت ألا، فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغفر. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بعبادة الله وحده، وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصبر. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أنني أصل إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. إذا أردتم أن تسألوا عن أبي سفيان فاسألوا قد سألناه. ما الذي يشيل أبا سفيان؟ وكان إذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من دليل. كذب للكذب ده شغلته ايه؟ ليه تتقطط حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخلع والفجور؟ ايه اللي هيطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص؟ قلابة الصوف التي تخرج من جسد عمرو بن العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه. أفيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نزلا كما وصف عمرو بن العاص هذا الكذب الجريء الفاجر؟ أفيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقد أمره على غزوة ذات السلاسل وقال يا عمرو البس سلاحك وأتني، فلبس سلاحه وجاء فقال إني أريد أن أبعدك في ناحيتك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. يغنمك الله في الغزوة وفي غنائم حتاخذ منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك عن المال؟ قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد أثنى على عمرو ووصفه بالصلاة، فهل ممكن يشعر يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالصلاة ثم بعد ما يموت يكتب؟ هؤلاء لا يعرفون شيئا. وأنا سأذكر لكم سبب هذا، وسوف تشتد مع الأيام ضرارة لسبب جوهري سأذكره وأفشيه ولا أخفيه. فقد سألنا أبا سفيان فما كذب، بل قال الصدق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف هذا المفتري، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية تهوي به أبعد مما بين المشرقين، أو قال المشرق. كلمة يقولها الرجل، وأنصارك هؤلاء الذين يدافعون عنك لن ينفعوك يوم القيامة. ولا بأس، فإن في التاريخ عبرة، ولست أغوص في التاريخ البعيد، بل في تاريخ حديث يصل إلى نحو من 90 عاما أو أقل. وقد حكى هذه الحكاية الشيخ المحدث النبيل الثقة الفاضل آخر أعيان المحدثين في مصر وفخره الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله، قاضي الشرع صاحب الأيادي البيضاء في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حكاية شهدها بنفسه: كان في مصر رجل لامع الاسم، كان خطيبا بارعا مفوها، وكان الملك فؤاد ملك مصر قبل فاروق كان يحب ان يصلي خلفه، فهو خطيب الملك اذا. وكان الملك اذا اراد ان يصلي في مسجد استدعوا هذا الخطيب ليخطب، فاتفق في هذه الجمعة أن الدكتور طه حسين كان راجعا من باريس بعدما حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وبعدين أراد الخطيب بحزلقة لفظية أن يضرب عصفورين بحجر واحد يهني الدكتور طه حسين على الرجوع من البعثة للحصول على الدكتوراه، وفي نفس الوقت يشيد بالملك الغمام السخي الذي أرسل الدكتور إلى باريس. فقال بعدما ذكر الملك وأشار إلى طه حسين، قال: ما عبس ولا تولى لما جاءه نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، أما الملك فما عبس ولا تولى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد، وهو الذي حكى لابنه أحمد هذه الحكاية، لكن الشيخ أحمد رأى أكبر الحكاية. الملك صلى وراح قصر عابدين، الشيخ محمد شاكر وقف وقال لجمهور المصلين: أعيد الصلاة ظهرا فقد كفر الخطيب. بصدد مناقشة حكم الشيخ محمد شاكر. كان الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر. وكيل الجامع الأزهر. ومؤسس القضاء الشرعي في السودان. وكان رجلا جليلا عالما فاضلا. وقد رأيتم نموذجا للنماذج لهو أداه اجتهاده إلى القبر بكفر الخطيب على رؤوس الأشهر. وليس هذا فقط، بل انطلق إلى قصر عابدي وطلب مقابلة الملك ليقول له أعد الجمعة الأخرى.
يا خطيب الملك، يعني رجل إيه له شنة ورنة واسمه زي الطب؟ الجماعة المحامون والمستشارون بقى العلمانيون الذين لا تخلو منهم دار ديان المسلمين قالوا قلب الخطيب قالوا له اشتبك وكفرك قدام الناس ارفع بقضية واحنا نحن نتواصل. مجانا خمسة ستة من المستشارين التقال قوي قاموا عشان يدافعوا عليه وقووا قلبه ليرفع قضية على الشيخ محمد شاكر. لم يأتى الشيخ محمد شاكر لهذا الأمر والمسألة مشيت في المحاكم. فالشيخ محمد شاكر طلب مستشرقين من الغرب، ناس لا يدينون بالإسلام لكن درسوا اللغة العربية دراسة صحيحة، وقال أنا ما طلبت هؤلاء لهوان شيوخ الأزهر بل هم الفيصل في مثل هذا، لكن أنا لو جيت شيوخ الأزهر هيقول لك بيجابوا بعض وممكن يكتبوا الحق. أنا حجب ناس كفرة لا يدينون بالإسلام ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسألهم سؤال واحد، هل الذي قاله الخطيب تعريض بجلال النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ مش عايز إليه السؤال ده، إجابة على هذا السؤال فقط. إذا قالوا نعم هو تعريض يبقى كسب القضية. فلما علم الخطيب ذلك ولم سيخسر القضية تنازل عنه، خلاص انتهت فصول المأساة دي. بعد سنوات وبعد موت الملك فؤاد يقول الشيخ أحمد شاكر فدخلت أحد المساجد لأصلي فوجدت هذا الخطيب يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في المسجد، فقال فزويت وجهي عنه وكان يعرفني ليس شفقة عليه انما تعففا ان ينظر اليه، فما كان اهلا للشفقة لكان الشيخ احمد. أين ذهب المستشارون؟ أين ذهب الملك المعجب بهذا الخطيب؟ أين ذهب المزكى صاحب الدكتوراه؟ كلهم بادوا وراح الخبر، ويقف كل واحد يوم القيامة وحده يسأل. ليس هناك نصير ولا ظهير، فأنا أعظ أن يتقي ربه، وهؤلاء الذين قووا قلبه على أن يقول ما قال، وهو يقول أنا مصر على كل كلمة قلتها، وسأذهب إلى أي ساحة قضاء. جرؤوه وليسوا بنافعيه قطعا. عمرو بن العاص كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني برضو خاتمة الحفاظ الكبار على مستوى الدنيا بقى، صاحب كتاب فتح الباب شرح صحيح البخاري، أن فزعا وقع في المدينة ففزع أهل المدينة جميعا
قال عمرو: وكنت في المسجد فالتفت فإذا سالم مولى أبي حذيفة قد اخترق سيفه، ففعلت مثله واخترقت سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس: ما له؟ ألا يكون فزعكم لله ورسوله؟ ألا تفعلان مثلما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ فوصف عمرو بن العاص أنه مؤمن. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. والكلام عن مثل عمرو كثير، لكن ما الذي أغراه بعمرو بن العاص؟ هذا سؤال أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أغرى هؤلاء ببني أمية عموما وبمعاوية بن أبي سفيان وعمر خصوصا رضي الله عنهما رضي الله عنهم، الذي أغراه شيئان وقد يزيد، لكن أنا لست بصدد جمع كل شيء، لكن أذكر أشياء خطوطا عليهم، أذكر خطوطا عليهم. الخط الأول أو الشيء الأول: ما يطالعه هؤلاء الجهلة من كتب التاريخ. الشيء الثاني: التشيع. أما عن الشيء الأول فهؤلاء كما قلت جهل. ليه؟ كثر شغلته يألف أي قصة حب، أي حبكة درامية، أي حدث تاريخي يبدو دخل عليه نسوان ورجال، دي شغلته. فهذا لا يعرف قوانين نقل الأخبار. لا نحن شهدنا الفتنة الذي كان بين الصحابة ولا هو. فمن أراد أن يكون منصفا ليحكم على فترة زمنية لم يشهدها فإنه لا بد أن ينظر في أخبار من مضى وفي كتب التواريخ، فينظر إلى أسماء المؤرخين وإلى تزكية العلماء له. فإن كان المؤرخ ثقة ثبتا وقال قولا قبلناه، وإن كان مجازفا رددنا عليه كلام، لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب. ونحن نعلم بلاهة أن الفتن تكثر فيها الأقاويل وتسوء فيها الظنون حتى من المؤمنين. وفي الفتن حسن الظن قليل، وقل من يعذر أحدا في الفتن. فالمتصور أن يكون الكذب كثيرا. طيب، الضابط العام الأرضية التي سأنطلق منها للحكم ما هي؟ النظر العام للمجتمع. فإذا نظرنا إلى مجتمع المسلمين آنذاك على ما جرى وجدناه مجتمعا فاضلا متماسكا كلهم يحب الله ورسوله ان شاء الله والله حسيبهم يحبون دينهم ولا يرضون به بدلا ولا عوضا. دي الضوابط العامه التي لا ينكرها احد مطالع لسير الصحابه والخلافه الاسلاميه. بعد ذلك هننظر الى المؤرخين اللي دونوا الكلام ده وكل مؤرخ ما درجته من الاتقان والتحدي. فنظرنا فاذا امام المؤرخين الذي غرف من بحره كل من جاء بعده هو الامام الحافظ الكبير الثقه المجتهد المطلق ابو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب تاريخ الملوك وقد طبع في 11 مجلدا وال11 مجلدا ده المختصر لانه طلع يوما على تلاميذه فقال اتنشطون لكتابة التفسير وكان يملي نشده قالوا في كم ورقة يكون قال في 30,000 قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه قال إنا لله طاعة الهمم فأملاه في 3,000 ورق اللي هو التفسير الموجود الآن تفسير الطبري ثم قال لهم يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا قالوا في كم ورقة يكون قال في 30,000 قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه قال إن لله ضاعت الهمة طب كيف جمعها إذا كنتم أنا حملتكم فقط هتكتبوا ورايا وتقول لي تفنى الأعمار طب هو الذي جمعها وما زني عمره لكن البكاء على فسادة الهمة كما يقول ابن الجوزي رحمه الله فأما التاريخ في 3,000 ورقة اللي هو التاريخ الموجود الآن قال ابن جرير في مقدمة التاريخ كلام معناه فلو قرأ أحدكم حكاية منكرة واستنكرها فليست العهدة علينا في ذلك إنما العهدة على من رواها وإنما نحن ناقلون. فإن جرير الطبري يروي الحكايات كلها بحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فإذا أردنا أن نعرف صحة حكاية من عدمها ننظر في الإسناد الذي أورده ابن جرير وننظر في عدالة الرواة وفي ضبطهم وفي أمانتهم فمن كان ضابطا حافظا لما يسمع وكان دينا خيرا لا يكذب قبلنا خبره ومن لا فلا. كيف الانتظار ده يعرف ايه الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا يعرف شيئا فتتة. طب لماذا دخل في هذا المستنقع الوعظ اللي هو عبارة عن دسائس وشتيمة وحسانة التاريخ والتقطها وتقممها ثم أفرغها لنا على صفحات الجرائد؟ يبقى إذن لابد أن ننظر إلى هذه الأخبار كيف وصلت إلينا مع اعتبار أن الحرب وأن الخصومة لا تدع لحسن الظن إلا مجالا ضعيفا. ورواة التاريخ الذين أصفهم بأحلاف المخاطر، حس الشيء الملازم، أحلاف المخاطر، الجماعة لاعبين على المخاطر على طول. فرجل يريد أن يلون أخبار فترة من فترات، بيسأل كل من يبقى اسمك ايه؟ اسم فلان ابن فلان، قل لي يا فلان ابن فلان ايه اللي حصل؟ فإن كان مغلظا قدح في أصله ورفع من حبيبه وصديقه وإن لم يكن كذلك. والمؤلف شغلته أن يكتب ما يقال له، دي المهمة الأولى. فإن كان مؤرخا جيدا انتقد الخبث اللي هو شايف انه مش ممكن يحصل برجله على جنب أو ينبه عليه، يقول هذا كلام غريب أو هذا كلام مستكبر، لابد أن يعلق عليه أو يرفع. فإذا استحضرنا هذا، وهناك ضوابط أكبر من هذا لكن مش عايزاني من خطبة الدرس، إذا استحضرنا هذا ننظر بقى في كتب التاريخ. فما كان بسند صحيح قبلنا، فإن كان هذا الإسناد نقل إلينا كلاما لا نستوعبه أولناه على ما يقتضي الأمر من نزاهة هؤلاء ودينهم وفضلهم، ولتحت صلة الدعوة
إن شاء الله تعالى. مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الكلام على تاريخ وإخضاع حوادثه لقواعد المحدثين مسألة جديرة بالطرح، لأنه لا سبيل إلى العلم بما حدث في القرون الغابرة إلا عن طريق النقل. للدوافع غائبة عنه، رجل فاضل كذب أو قال قولا مجافيا للحقيقة أو مجافيا للعقل أو مجافيا لمكانته التي وصلت إليه، فنحن نعلم بالضرورة أن الرجل الفاضل لا يفعل ذلك إلا لنافع، فما هو؟ الله أعلم، نحن لا نعرفه. فينبغي حينئذ أن ننظر في كلامه مراعين لفضله. فأقول مثلا إن هذا الرجل لا يقول مثل هذا الكلام إلا لضرورة ملجئة، قد يكون تعرض لعدوان حيفقد حياته، في واحد حيموته، واحد حيضربه، لأن هذا الفاضل لا